المسجد بين يديك ففي الاعتدال جهود قيامه بك وقربه منك إذ أنت قائم بوصفه فتغيب به عنك
فتغيب
به عنك وهذا مقام الفناء ثم تروح بارقة البقاء لأن تشهد بعدك عنه مع قربه منك فتشهد علوه وعظمته ودنوه ورحمته فتسجد إذ معنى السجود وضع النفس كأنك ميت وقد عليت عن أوصاف الحياة فإذا أنت عارف عن أوصاف نفسك ويظهر لك معنى الاقتراب بقوله واسجد واقترب فتقول سبحان ربي الأعلى وبحمده فتنزهه عن قربك منه وتتعلق بوصفه القائم بك فحينئذ تغيب في فضاء الوحدة ولأهل هذا الشأن رضي الله عنهم في ذلك أحوال فمنهم من يكون والده المعرفة ومنهم من يكون والده المحبة ومنهم من يكون والده الهيبة فإذا كان والده المعرفة جال سره في عالم الكون والملكوت وكوشف بالأسرار الخفية والأحوال السنية وإذا كان والده المحبة كوشف بالأنس والترقيب والدنو من الحبيب وإن كان والده الهيبة كوشف بالجبروت وسجد على البهرموت ومن دارت عليه الصفات ولمعت على قلبه أنوار الذات صار فانيا بالذات باقيا بالصفات فحينئذ شاهد أوصاف الرهبوت فحيث شاهد أوصاف الرهبوت هرب إلى أوصاف الرحموت وقال أعوذ برضاك من سخطك وحيث شاهد أوصاف البطش والقهر هرب إلى أوصاف الكلب والغفر وقال أعوذ بمعافاتك من عقوبتك وحيث لمع في قلبه نور الذات عبر عن الأسماء والصفات ورقى في أعلى الدرجات
عبر عن الأسماء
حيث لمع في قلبه نور الذات عبر عن الأسماء والصفات ورقى في أعلى الدرجات وقال أعوذ بك منك فلم يبق هناك معه موجود ولا في مشهده مشمول عتب على الوجود بالفناء والنفور وعلى الشهود بالجحود ولا تبقى إلا قيومية واجب الوجود وحينئذ تكل الإشارة وتخرس العبارة ويرجع بالعجز والانكسار والذل والافتقار فيلقي نفسه على بساط الذلة والاضطرار فيعرف أوصاف نفسه الذليلة ويتعلق بأوصاف سيده الجليلة فيستوي جالسا ويقول ربي ويشهد تربيته له وتدبيره ورحمته قبل تصويره اغفر لي ما تعلمه من خطئي وأوزاري وارحمني في اضطراري وانكساري واجبرني من ضعفي وانكساري وارفعني من حضيض أقوالي إلى رفيع حضرة سرك الساري وارزقني في إعساري وإقداري واهدني من ضلالي واحتياري وعافني من تدبيري واختياري ويأتي بما مر فيه وفي باقي الركعات.
الحمد لله. الحمد لله على تذكر أحوال أهل الله وأهل الدنو من حضرة الله وأهل الفهم عن الله وأهل العمل بوحي الله وأهل التبعية لحبيب الله ومصطفاه سيدنا محمد بن عبد الله. الحمد لله على اجتماعنا في ذكر أنفاسهم ونفائس ما أوتوا من معارف ومن علوم من الحي القيوم الذي يعلم الأتقياء من فيض علم ما لم يكونوا يعلمون. واتقوا الله ويعلمكم الله بتلك الواسطة التي بها يقتدون فيما يسرون وما يعلنون. ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فهو مفتاح باب العلم اللدني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسبب الظفر بالشراب من الشرب الهني ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فالأمر دائر على الاقتداء به رزقنا الله حسن ذلك في جميع المسالك وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي وقد ذكرنا الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى بعظمة الصلاة وكيفية الإقبال عليها والتطهر من الأكدار وخلع ربقة الأغيار وشهود هيبة القهار وملاحظة الجمال للكريم الغفار والتثبيت القدم بين يديه والدخول في حضرته بتكبيره تعالى الله أكبر ودعاء الافتتاح والفاتحة وما فيها وكيف نقرأ بعد الفاتحة سورة من القرآن الكريم وهي المندوبة في الركعة الأولى والثانية باتفاق في الركعة الثالثة والرابعة على اختلاف بين الأئمة وقد جاء عن الصديق وغيرنا يقرأ آيات وهو مروي عن كثير من الصالحين يقرؤون في الركعة الثالثة بعد الفاتحة مثل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي ومثل ربنا لا تزغ قلوبنا ومثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة إلى غير ذلك من الآيات التي تشتمل على دعاء وتشهد المتكلم في كلامه يشهد المتكلم في كلامه يكون لك تعلق وتولع بالاستكشاف معاني القرب والشهود وأن ينالك نسيم من عطاء الودود لأهل ذلك المقام العظيم المحمود ولا تكون خالي البال عن هذه التعلقات بتلك المراتب العوال فإن من تدنى دنت بهمته فليجب أن تكون صاحب همة تكون صاحب عزيمة كل من ليس يمنع نفسه عن حضيض الهوى ذاق الهوان من تدنى دنت بهمته لو يكن عاليا بالزبرقان منزله عند القمر فوق فإذا تدنى سقط ونزل إلى أسفل من تدنى دنت بهمته فلتكن الهمة العلية وإلى هذه الهمة يشير إمام الحداد عزمت شقطع كل أمر أرى في قطعه نيل المقام الكريم وأرفض الدنيا الغرور التي من حبها كان الحجاب مقيم والنفس والشيطان أعصيهما بقوة الله العلي العظيم أولي الأكوان ظهرا أولي الأكوان ظهرا ولا أرى سوى الله العزيز الحكيم يا رب هب لي منك حسن اليقين وهمة الصدق وقلبا سليم وهمة تعلو وصبرا جميل ونور توفيق به أستقيم أرجوك تعطيني الذي أبتغي بمحض فضلك لا بجهدي الذميم رضي الله عنه هكذا يقول في القصيدة الأخرى وأحمل نفسي ما استطعت على اكتفاء سبيلهم حتى أوسد في الرمل يقول واليوم قلبه مال إلى لزوم الباب وصرف هم السر عن خدمة الأجسام سأصرف هم سري عن خدمة الأجسام أصرف مع اعتناق البر والترك للآثام يا ربنا يسر له الذي قدره يا ربنا يسر له الذي قدره فبهذه الوجهات إلى الله المشار إليها بقوله ولكل وجهة هو موليها فسبقوا الخيرات ننظر الآن نحن في هذا المجلس في خاتمة تأمل بعض معاني هذا الكتاب المبارك صلاة المقربين ما هممنا همتك إلين ما تريد لما جيت لما تستمع في أي الدرجات همتك في مرقى أعلى في حال أشرف ما عندك همة له ما عندك وجه إليه وكانوا يقولون عن انفعال الأشياء والأسباب بالهمة، الهمة اسم الله الأعظم، يعني تفعل في الأشياء وتنفعلها الأشياء. وقالوا إن الشيطان وجنده عند عزيمة الإنسان على الأمر بقوة لا يقوون عليه، ولكن ينتظرون ضعف عزيمته ليدخلوا عليه، متى ما ضعف وتردد دخلوا، ومتى كان جازم بالأمر ما يقدر. يقول العوام عندنا في أمثالهم 100 جني ما يردون باب، ما يقدروا يقفلون باب، ما يقفل باب ولا يفتحون. وتجمع الشياطين كلهم وأنت في وجهة صادقة إلى الله إيش يعملوا بك؟ ولا يقدرون. وقديم قال له في ناس يصدقون معي وما تقدر عليهم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. يجي ده اسمها يكبر الشيطان ويجعله كان الشيطان كل شيء، الشيطان عبد من العبيد مقهور ذا أمر الله، مريض خبيث، ولكن عندك حسن أقوى منه وعنده قوة فوقه، فايش تستخدمه على هذه القوة؟ وقد أرشد الحق قال أما نزغنك من الشيطان ينزغن، تعيذ بالله. قال تعال إيش هو الشيطان هذا يكون؟ إيش يكون؟ تعال عندي ورويك من هو هذا، ما يساوي شيء. أنت تهرب من ربك نزغن وبدل يقول إيش شيطان إيش شيطان إيش شيطان. وقال فقالت له أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، يتحجم دمهم ويظهر حقيقته في القيامة، إن الله قد وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. هكذا اتخاذه عدوا أو بهذا المسلك الأمثل الأوسط كيف؟ والله لا تعظمه وتكبره وتشتغل به وتكثر معه منازعة ومجادلة فيما يورد عليك، ولا تقبل، ما تقبل منه هذا، ولا تتساهل وتتهاون ويضحك عليك من الوجه الثاني، ولكن تحصن واستعذ بالله وارجع إلى الله تعالى ورد عليه بأيسر الأشياء وأبسط الأشياء. فإن اعترضك في الطريق فكلما تراجعت معه لعد ذلك مكسب، وكلما أعرضت عنه وتوليت. ويضربون بعد ذلك المثال، إنسان يريد حضور مثل ذا المجلس ويريد آخر أن يصده عنه، فيعترض له في الطريق يا فلان، فيكون واحد من ثلاثة، إما أنه يصغي إليه ويستمع ويقطع خلاص، وإما أن يتكلم معه ويتمادى ويرد عليه ويقول لي ماذا تريد تقطعني عن هذا المجلس الدرجة؟ قال أحسن لك إذا قال أنت كذاب، ما هو أحسن لي، ليش من قال لك أحسن لك؟ قال أنا أقول لك ذي تحصل لك مفاسد ومكاسب وفائدة تحصل من المجلس هذا، تعال نتفرج على مناظر ولا بنجيب شيء ولا نفكر في جلب مصلحة وخلق. يقول أنت تدل على مصالح كلها من قضية وفاني علي، لا أنت مغرور بمسألة باقي وفاني هذا، خلك من ذلك الأمر روح لك الذهب. ويرد عليه نص ساعة وتأخر عن المجلس هو الرجال هذا، يقول الليلة أخرنا نص ساعة بنمسكه مرة ثانية أخره ساعة لا ربع، وبعدين ساعة وبعدين ما نكمل الدرس، يقول لا كمل عليك الدرس يا خلاص روح. فيطمع فيه. والثالث كلمه فرد عليه بكلمتين مشى، فهذا يغيظ الصاد هذا، ولكن يقول قبل كلمتين أسف اليوم الثاني إذا كنت 3 4 5 يحاول، لكن محاولته مع الأول أكثر. أما الرابع إذا حصل الذي يريد سده عن الطريق ولا كلمة إلا يزيد سرعة يمشي، الجواب عمل بس وحال ماشي كلامه يمشي بسرعة. فاليوم الثاني إذا بيتعرض لهؤلاء هذا الأخير ما بيتعرض له أبدا، يقول إن كلمته بيزيد سرعة بيصل قبل الشيخ ما يجي وقبل المدرس ما يبدأ وقبل الأذكار كلها وبيحصله من أول. ألا خلوا يسكت ساكت ويمشي على حاله. أما إذا بدأت أتكلم معه بيخيبنا بزيادة وبيزيد جري وبيصل قبل، فأحسن لي أسكت منه. وهكذا يفعل الشيطان مع من إذا بدأ يوسوس له. أقبل على الله بقوة يقول ليتنا داري ما كلمته. وهكذا حتى يصير من عباد الرحمن الذين ليس للشيطان عليهم سلطان. في معنى إن كان بعيد عن هذا، ولكنه أيضا في مرقى يتعلق بالنفس وتزكيتها. كان الحب عبد جعفر بن أحمد العيدروس عليه رحمة الله، شيخ الحب عبد القادر، بداية أمره لما بدأ يتعلق بذكر الله ويحضر مع الله فيه ويقبل بالكلية، يقول يرتب على نفسه مئات وألوف من الأذكار. قال فإذا رتب أن يأتي بألف من سورة الإخلاص مثلا، إن أحس في نفسه أدنى خاطر استثقال يقول يا نفسه تستثقلين ذكر الله، ألفين بدل ألف ما شاء ألف ألفين يقعد لألفين ما عدو ألف يجيب ألفين جواب على خاطر الاستثقال. إذا جلس بيجيب عشرة ألف من لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحس بأي خاطر استثقال ها؟ تستثقلين ذكر الله؟ 20,000 مش ألف مش 10,000 20,000 الآن ما تقوم إلا ب20,000 حتى راضت نفسه واطمأنت بذكر الله. صار خلاص ما عاد شيء أي قاطع، فصار ورده في اليوم 70,000 من لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان يأتي بهذه الصيغة في اليوم 71,000 كل يوم 70,000 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهكذا ثم امتزجت روحه بالذكر والقراءة فصار يسهل عليه، فاللسان بسرعة يقرأ تشوفها ألفاظ متزنة ولكن ما تقدر تقرأ معه، فصار يقرأ ألف من سورة الإخلاص في ربع ساعة لكن بقلب حاضر وألفاظ متكاملة لما ينطق بها. فجاء عنده بعضهم مرة قال عم جعفر سمعت أنكم تقرؤون ألف من سورة الإخلاص في ربع ساعة، قال إن عندك شك؟ قال لا ما عندي شك. قال أتمنى يا اضبط ساعتك ومسك السبحة عد. ابتدى يقول بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. شوف مرتب ألفاظ وذي عد والساعة مضبوطة عنده. كمل الألف ها فهم سبع دقائق ونص قليل خلاص. فالحديث عن صلى الله عليه وسلم أنه كان سيدنا النبي داود يأمر بشد الدابة فيقرأ الزبور مدة ما تشد الدابة. الزبور كتاب كبير من كتب الله المنزلة ويحمل على الدابة، كان من كبر الزبور، وهو يقرأ كله مدة ما يشدون الدابة ويقرأ الزبور. وهكذا إذا ألف القلب الحضور مع الله وانطوت الروح في معاني الذكر صار اللسان كأنه ما عادها الجسمية هذه، كان لسان الروح فتنطوي بها القراءة سريعا. ولذا لما قالوا الإمام الحداد أن فلان خفت قراءته ويقرأ بسرعة قال ما يصح منه ذلك، يتعلم حضور القلب أولا حتى يكون كأحمد بن عمر الهندوان، فإن معنى القرآن كله حاضرة في قلبه ما عاد يقرأ لو معنى كله حاضر، فهذا يصلح له يقرأ بسرعة لأن المعاني كلها حاضرة في القلب فيترجم بسرعة وقلبه حاضر. قالوا أما المبتدي عليه يتأنى ويصبر حتى يتذكر المعاني ويتدبر. علمنا الحبيب كيف نقرأ السورة بعد الفاتحة وقد تعددت وتنوعت القراءات منه صلى الله عليه وسلم في الجهريات، وأحيانا يسمعونه وهو في ظهر أو في عصر يسمعونه يعرفون إيش السورة اللي قرأها، فيسمع الذين بجنبه يسمعونه أحيانا ويسمعون السورة أحيانا. وكان لا يهجره شيئا من القرآن إلا أنه في الغالب يقرأ سورة كاملة وقد يقسم السورة بين الركعة الأولى والركعة الثانية، هذا الغالب من أحواله. وهناك سور خصصها واظب عليها في أوقات معينة كسورة الكافرون والإخلاص في صلاة المغرب ليلة الجمعة، فكان في ليلة الجمعة يقرأ في المغرب الكافرون والخاص، يعني مساء الخميس ليلة الجمعة. وكذلك يوثر عنه قراءة المعوذتين مساء الجمعة ليلة السبت في المغرب. كذلك كذلك كان في بعض في كل يوم جمعة يقرأ غالبا ألف لام ميم السجدة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكورا. وكثير من قراءته في صلاة المغرب بقصار السور، وقد يقرأ بالطوال، وقد جاء عنه في المغرب قراءة والطور، وجاء عنه في المغرب في آخر مغرب صلاها بالناس في المسجد سورة المرسلات، قرأ سورة المرسلات. وأكثر قراءته في المغرب بالسور القصار من الضحى إلى آخره. وصلاة العشاء والعصر يقرأ في الأقالب بأوساط المفصل من مثل الشمس وضحاها والليل إذا يغشى وسبح ربها وما إلى ذلك، وقد يقرأ غير ذلك. وفي صلاة الصبح يقرأ بطوال المفصل غالبا، لكن في السفر حفظ عنه وهو يصلي بهم صلاة الصبح في أثناء السفر فقرأ الكافرون والإخلاص. فلذا قال جماعة من أهل الفقه السنة للمسافر أثناء السفر إذا جاءته صلاة الفجر أن يقرأ في الفجر في أثناء السفر سورة الكافرون والإخلاص، كما هي مندوبة في بعدية المغرب وفي سنة الطواف وفي سنة قضاء الحاجة وفي سنة السفر الكافرون والإخلاص. وجاء عنه أيضا صلى الله عليه وسلم قراءة سورة المدثر وسورة عما في صلاة الصبح. أطول صلاة له من الصلاة الخمس الظهر، وكان قد يحرم في بعض الأيام فيخرج واحد من الصحابة إلى البقيع يتوضأ ويرجع ويدرك مع الركوع، يدرك مع الركوع الأول في الركعة الأولى صلى الله عليه وسلم. وقد قرأ في صلاة الفجر أيضا بالطور، وقد طافت أم سلمة وهو يصلي بالناس في الحرم، فطافت قد سمعت يقرأ والطور وكتاب المسطور في صلاة الفجر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. علمنا ذلك. قال لك ماذا تشهد عند قراءة سورة؟ قال واشهده في كلامه جل جلاله. ثم بعد ذلك تأتي إلى الاعتدال، ويقول إنك في الاعتدال تشهد قيامه بك وقربه منك، وهذا وصف من أوصاف ما يسمى عند أهل الذوق بالفناء، فما قمت إلا به وهو الذي أقامك. لهذا قال يقول عامة المؤمنين أصلي لله فقط، ولكن أوساطهم من خاصة يقول عندهم أصلي بالله، أصلي لله لكن بالله مش بنفسه، أصلي بالله بالله. ولكن أعلى منهم أرباب الشهود الأعلى يقول صلى الله لي خلق الصلاة ونسبها إلي وقامني فيها فصلى الله لي، يعني خلق لي الصلاة وفقني لها وقامني فيها ونسبها إلي صلى الله لي. تمام؟ ولو لم يوفقك تدخل صلاة من بيدخلك، لا نفسك ولا غيرك، ما تقدر، هو جابك ودخلك فخلاص وصلى لك، أقام لك الصلاة ونسبها إليك وعرضك للقبول عنده فيها لا إله إلا هو، فالحمد لك والمنة لك. وعلى نعمة إذنه لنا بالصلاة ما نستطيع القيام بحق الشكر. وكيف وعدك أنت قاعد تترقب وتثوابك وتهديه نفسها، بدها منة كبيرة منه أنعم عليك بها جل جلاله. بعد ذلك يقول لك إذا ركعت لهيبته وشهدت كل شيء راكع لجلاله، كل شيء في الوجود خاضع لجلاله وانت وحدك راكع، الله أكبر، ثم تقوم به، فأنت في مقام يسمى مقام الفناء إذا تحققت. فإن عن نفسك تشهد قيام الله بك تمام وقرب منك، لأنك قائم بوصفه وفضله توفيقه وقدرته وإمداده، أنت قائم بقدرة الله. يقول لك كيف تقوم أنت قائم بقدرة الله وقائم بتوفيق الله وقائم بإرادة الله، أنت قائم بوصفه. قال إذا شهدت ذلك وشهدت وفنيت عن نفسك وغيره فيرفعك إلى مقام البقاء به بعد الفناء بالسجود. فإنه يأتي أولا شأن الحضور والشهود، ثم يجي شأن الفناء، وفيه تفنى صفاتك السيئة كلها ويفنى التفاتك لغير الله ويفنى شهودك لسواه تمام. ثم بعد هذا البقاء، البقاء تبقى فيك الصفات الحميدة وتثبت وتشهد قيامك به، قيامك به، شهود قيامك به يأتي أولا قبل الفناء، ويأتي ثانيا في البقاء بعد الفناء، لكن فرق بين أول وثاني كبير. فأنت في البداية شهدت قيامك به جل جلاله، ولكن على معنى دون صرف الحقيقة، مشوب بشوائب قائمة معك، ثم يكون منك الفناء. فإذا فنيت عن أوصافك وذاتك وأشرقت عليك أوصاف أنوار أوصافه جل جلاله، تعود إلى البقاء فتقوم به لا على المعنى الأول، ولكن الآن تقوم به في محل استخلاف كامل وعناية كبرى وشان أوسع مما كان، لا شائبة فيه، لا شائبة فيه. قال الله لنبيه وهو سيد أهل الفناء وأهل البقاء بالله: واصبر وما صبرك إلا، ما صبرك إلا بالله، ما صبرك إلا بالله، النبي تعالى في علاه صلى الله عليه وسلم، كما سمعت يقول له بلا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فصلى الله على الخليفة الأعظم والحبيب الأكرم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال: ثم اسجد بين يديه. ففي الاعتدال شهود قيامه بك وقربه منك إذا أنت قائم بوصفه فتغيبه عنك، قال هذا مقام الفناء. ثم تلوح بارقة البقاء، قال سيدنا الإمام الحداد: ولي أمل وراء هذا بعيد، وذاك بأن أصير إلى الحبيب أشاهده مشاهدة فأفنى عن الكون البعيد مع القريب، وأن أبقى به بعد التفاني فيا بشراي ما أوفى نصيبي، وأن أبقى به بعد التفاني فيا بشراي ما أوفى نصيبي. الله 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 الله. وفي مقام الفناء يكون الجمع، وفي مقام البقاء يكون الفرق، وصاحب مقام البقاء لا يحجبه الحق عن الخلق ولا الخلق عن الحق. يقيم كل شيء مقامه بإقامة الله تعالى، لكن لا خلطة في هذا لشيء من وهم ولا من هوى ولا من إرادة غير الله تعالى، بل عبد محض خالص يقيم كل شيء في مقامه بأمر الله. وفي مثله قال الحق فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي ينطق جل جلاله. قال ثم تلوح باركة البقاء بأن تشهد بعدك عنه مع قربه منك. فالبعد هذا وصف للكائنات والمخلوقات، ما يتأثر بوصف الحق، ما يتأثر بوصف الحق. الحق أقرب إلى كل شيء من نفس ذاك الشيء، من ذات ذاك الشيء. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الله. لا 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 كم مسافة بينك وبين حبل وريدك؟ كم كيلو؟ كم كيلو؟ كم أمتار؟ أقل أمتار؟ كم سنتي؟ أقل سنتي؟ أي سنتي؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وواحد هنا يؤذن أيضا. الحمد لله على توفيقه لنا وإحضاره إيانا وإسمعنا الشعائر في دين الله من الأذان، وفيها اسمان كريمة سمعنا الاسمين الكريمين تتلى علينا في الأذان للدخول إلى حضرة الله، اسم الله واسم محمد، وليس في الأذان اسم غيره تماما. اسمان كريمة الله ومحمد صلى الله عليه وسلم، بذكر الاسمين نجيكم من الاسم على المسمى وينكشف عن قلوبنا السر المعمى. اللهم ارفعنا الى المقام الاسماء. ثم تلوح باركة البقاء بان تشهد بعدك عنه مع قربه منك. قربه منك قربا الهي رباني صمدني، لا مسافه فيه، لا شكل فيه، لا صوره فيه، لا وهم فيه، لا خيال فيه. قرب الوهية، قرب ربوبية، قرب قدرة، قرب إحاطة، قرب عظمة، قرب لا قرب مسافة ولا قرب صورة ولا قرب شكل ولا قرب مظهر ولا قرب وهم. الله الله قرب الله قرب لا يحاط به، أقرب إليه من حبل الوريد. ما تقول مثل حبل الوريد حاشا أن يماثل شيء، أقرب مش مثل حبل، أقرب من حبل الوريد. وأقرب بإيش من معنى هذا؟ بالمعنى الأسمى أقرب. فمنين البعد؟ البعد من عندك أنت، أقرب إليه فهو إليك أقرب، ومن عندك أنت البعد بعد، البعد وصفك أنت مش وصفه. غفلتك، إهمالك، إضاعتك، ارتكابك للزواجر والمحرمات بالظاهر وبباطن، ركونك إلى غيرك، هذا البعد منك أنت. البعد وصفك أنت مش وصفه، بعيد وصفك تقرب إليه فيحل نور قربه عليك فتصبح قريب من القريب. ويا رب هذا القرب المعنوي الإلهي الرفيع الذي لا يحد ولا يوصف الناس فيه على مراتب بحسب تجليه عليه. وأقرب قريب إلى القريب أحب حبيب إلى الحبيب، أقرب قريب إلى القريب أحب حبيب إلى الحبيب، حبيب صلى الله عليه وسلم هذا أقرب قريب إلى الله. فلا يحاط بقربه من ربه سبحانه وتعالى. قال واسجد واقترب. وقد رأى بعض المربين تلميذه يسجد قال يا ولدي هذا السجود فإن الاقتراب لا تفصل السجود عن سره وعن حقيقته، يعني كنت ساجدا وأنت حاضر وأنت مشاهد وأنت مقبل، ما هذا سجود واقتراب. طيب يزداد قرب، يزداد قربا من الله. إن كنت ساجد وأنت غافل وأنت لاهي هذا سجود، فأين الاقتراب؟ ما مقصود السجود إلا الاقتراب. فسجود واقتراب. قال الله لنبيه: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، فهو المتقلب في الساجدين. وخذ فيها بعد ذلك تفاسير، الساجدين اللي قبل، الساجدين اللي بعد، الساجدين اللي في وقته. تقلبك في الساجدين. قال ابن عباس: تنقله من صلب إلى صلب ساجد، من آدم إلى أبيه وأمه، هذا واحد من تقلبه في الساجدين. تقلبه بين أصحابه واحد من تقلبه في الساجدين. كل ساجد لله تبارك وتعالى لابد له من دليل على هذا المسجود له، والدليل أكرم ساجد، سيد أهل السجود الدليل. فكل ساجد لله تعالى فلرسول الله تقلب فيه بحسب رتبة سجوده، بحسب رتبة سجوده. فلو فتح لك باب ذوق السجود أو إدراك السجود أو معرفة السجود لا أشلت وأحببت كثرة السجود. قال الذي طلب المرافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: أسألك مرافقتك في الجنة، فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود. وعلي بن الحسين كل ليلة ألف ركعة، مسبلاً من كل عيني دمعة من بعد دمعة. وعلى هذا المثال كان زين العابدين. وفي خديه خطان أسودان من مجرى الدموع. أيش الدموع؟ ما قد بكى علي بن الحسين على فوت مال ولا حظ ولا إنشان مرض ولا شيء، ما يبكي إلا من الشوق والمحبة والذوق والمعرفة. ترى أنهم تفيدوا من الدمع مما عرفوا، مما عرفوا من الحظ. وأنت لو عرفت بكيت كما، لو عرفت ما عرفوا لبكيت كما بكوا. إلا ما عرفت، لو عرفت ما عرفوا لبكيت كما بكوا. ترى أنهم تفيدوا من الدمع مما عرفوا، مما عرفوا من الحق. ومن المحبة يكون كثير شوق. ولو أحببت كما أحبه لبكيت كما بكى. الله الله. إذا يتحدث بعض أهل التحريك من العارفين والعلماء يقول: أعلى من أعلى مراتب الشهادة في الوجود من كان يتبالغ به شوقه إلى ربه ومحبته لإلهه حتى ينقطع نياط قلبه من المحبة والشوق، ما أرى شهيد أعلى منه. أميت برصاصة عدو أو بقنبلة عدو، أم ميت بخالص الشوق للرب؟ أعلى وأجل أيهما أعلى وأجل؟ ولهذا قال: أعلى الشهداء شهداء المحبة، أي انقطع الشوق نياط قلوبهم فماتوا شوقا إلى الله. منهم سيدنا أبو بكر الصديق كان شهيد محبة. في عالم الحس أيضا شهيد سم، أوتي السم وتبالغت به المحبة، فهذا مع هذا كان سبب موته. وقد كان يذكر أهل السيرة يقول: من أسباب موت الصديق الكمد على فراق رسول الله. نرى ما بلغ في المحبة في قلب الزهرة مبلغها ما تجاوزت 16 باب بعدها ما قدر. وهو أشار إلى هذا، قال: عند موته كما جاء في الصحيح: أما إنك أول أهل بيتي لحوقا بي. قال: أول من بيقفز إلي من أهل بيتي أنت. فما مات أحد بعده حتى ماتت السيدة فاطمة بعد 6 أشهر رضي الله عنه. يقول: فتشهد علوه وعظمته ودنوه ورحمته وتسجد. بمعنى السجود وضع النفس كأنك ميت وقد عريت عن أوصاف الحياة، فإذا أنت عار عن أوصاف نفسك. كيف الوهم الذي كان عندك أنك حي وأنك وأنك روح، والآن الله موجد الوجود وأنت ذرة من هذا الوجود، وجدك وروحك وجسدك وأسجدك له فهو الله. حق أنا هذه روحت، أنا تسجدك تقول أنا أنت ما لك شيء، كنت عدم محد، روحك وجسدك كله كان عدم، أوجدك عدم هنا ما تقول أنا. طيب أيام كنت نطفة كيف قلبت نفسك إلى عالم بأي قوة بأي تفكير عندك بأي إرادة، وكيف الروح رأيت على قدك حتى تحولت إلى مضاد. اليوم تجي تقول لي أنا أنت إيش أنت؟ ما أنت شيء أبسلم. قال فإذا أنت عار عن أوصاف نفسك مشاهد لقد شرب الليل، يقول في هذا المقام كأنك ميت وقد عريت عن أوصاف غيرك. إذا أنت عار عن أوصاف نفسك يظهر لك معنى الاقتراب، يقول هذا السجود واقترب، إنما يقترب من سلم نفسه لله، أما من كانت نفسه عنده منازعة للجلال والقدس ما يحسر حقيقة القرب إلا من سلم نفسه لله. وسجود واقترب، واعتبر بعضهم بمملوك اشتراه من السوق وجايلك، فأول ما جلس معه قال له ما اسمك؟ قال ما سميتني. قال فما شغلك؟ قال ما شغلتني. قال فما تملك؟ قال العبد وما ملك لسيده ما ملك. قعد هذا يفكر يقول هذا مملوك وأنا مثله مخلوق مثله، يقول الاسم ما سميته والشغل ما شغلته ملك ملكي، وانا مع ربي قاعد يستغرب ما لم يشغلني وسمي اسير ما لم يسميني وادعي ملك ما هو. فاعتبر بحياه الملوك، قال انا مملوك. هذا قال سيدنا الحداد ما ترك من الكمال شيئا من اقام نفسه من ربه مقام المملوك من سيده. بس لو أقمت نفسك هكذا مقام العبد من سيده ما بتترك من الكمال شيء، إن هذا غاية ما عندك من الكمال إلا الأمر أعظم وأكبر. الآن ناس يريدون يتعاملوا مع ربهم ما لا يرضى بمدير شركة ولا مؤسسة أن يتعاملوا به معه الموظفين، يقول تضطر هذا صلاحيتي، هذا شكل دخل أنت ما يرضى المدير هذا. يجي مع رب الليل ليش؟ هذا ما هو مدير يقبله، ده خالق إله رب لا يسأل عما يفعل إيه، وبتريدون تعاملون مع رب الأرباب رب العرش بما لا يرضى به مدير مع جماعته في المؤسسة، وده إيه عيب عليكم؟ أين منزلة الله؟ إيش معنى الألوهية عندك؟ إيش معنى الربوبية؟ ولكن ما أضل الإنسان إذا صدق الأوهام، أنت عاقل وأنت حر نابش كل شيء وكن مبتنع ولا تفهم، وبعدين يجون عند القوانين حقهم ماشي من هذا، هلا ربك هذا ناقش النبي ولا العلماء ولا الأولياء، لكن عند قوانين هذا نظام، ليش قال لك هذا نظام؟ وين في تصرف المالك؟ قال أوامر عليا، حتى النظام ذي ما تحدوه روى قل إذا قانونا قالت فيه أوامر عليا قلت ذلك قال لا أوامر عليا. لما تجي عند الدين عند الرب عند المشاهد عند الرب عند المشاهد خلّم سان بعقله، وهذا هنا تنمر عند الله وعند رسوله وعند الصالحين وعند نظام الدنيا، اذكر عبودية ولزم حدا ولزم حدي مع ربي أحسن مع قوانينكم وما كونكم وما أساساتكم ألزم حدود يعرف أنا أمين يجي عند ربي ما خلاص تنمر وتكبر ألزم حدي مع ربي أو لا لو عقلت يقول تقول سبحان ربي الأعلى السجود سبحان ربي الأعلى وعند تنزيهه عن قربك منه وتتعلق بوصفه القائم بك فهو إليك أقرب جل جلاله فحينئذ تغيب في فضائل الوحدة أي شهود معنى الوحدة شهود أن الخالق واحد وأن الموجد واحد وأن الرازق واحد وإلهكم إله واحد هذا معنى وكل ما يذكر عن الضالين والمارغين فيما يسمونه بوحدة الوجود أو الاتحاد والحلول ما إلى ذلك سبسطة وكلام فارغ أبعد الخلق عنه أهل الله أبعد الخلق عنه أهل الله والمعرفة بالله جل جلاله فلا يمكن حمل شيء من كلامهم على هذه المعاني التافهة السابقة التي ينكرها أقل العقلاء السالمين من هذا الوهم فالحق لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء ولكن ما من شيء خارج عن قبضته ولا عن إرادته ولا عن تقديره ولا عن تدبيره ولا عن تصويره ولا عن قهره ولا عن أمره ولا عن نظره ولا عن علمه ولا عن إحاطته أبدا ولا شيء لكن حاشا أن يحل في شيء أو أن يحل فيه شيء فكم فرق بين هذا وهذا إذا سمعوا كلام أهل الله هذا قالوا جابوا كلام الساقطين قلوا خلوا الساقطين ساقطين وطلع مع الفوقيين المعدلين يقول الحق تعالى على لسان النبي وسط الغار غار ثور هذا لا تحزن إن الله يقول سعيدي لا تحزن هذا حقيقة بطلع حلول واتحاد بلا عقل لا لا هذا كلام أهل الحق النور لا حلول ولا اتحاد والله معنا وسط الغار داخل لكن هذا لا حلول ولا اتحاد فيه لكن هذه العظمة وهذه الألوهية وهذه الربوبية وهذا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يقول لأهل هذا الشأن الذين يقومون في فضاء الوحدة غائبين عن سوى الله أحوال منهم من يكون وارده المعرفة ومنهم من يكون وارده المحبة ومنهم من يكون وارده الهيبة يعني الذي يغلب عليه من التجلي هذا أو هذا أو هذا فإن كان وارده المعرفة جال سره في عالم الملك والملكوت أي في مطالعة سناء باهري الدلالات المبثوثة في الوجود الدالة على الحق المعبود وكشف بالأسرار الخفية في الحكمة الربانية في كل ذرة من ذرات الوجود ظاهرة أو خفية والأحوال السنية في شهود عظمة الألوهية في كل ذرة من ذرات العالم الأعلى والأسفل رب كل شيء إله كل شيء ربك الذي سجدت له سبحانه وتعالى فما أعظم عزك بالسجود لهذا الإله فأصحاب وارد المعرفة تفتح لهم تلك الشاشات الواسعة في عالم الملك والملكوت ويكاشف الأسرار الخفية والأحوال السنية ذوقا وشهودا وعيانا لأسرار الربوبية في المربوبات والألوهية في المالوهات والخالدية في المخلوقات لا إله إلا هو جل جلاله وتعالى في علاه إن كان وارده المعرفة جال سره في عالم الملك والملكوت وكشف بالأسرار الخفية والأحوال السنية أين هذا ممن يكون في السجود وهو يفكر في شاشات سفلية من جوال ومن نت ومن تلفاز وأين هذا ممن يكون بالسجود ويفكر في طعامه في جرابه في شيء من وجه ظلمة ذاك الوجود، لا من وجه مطالعة السر النوراني، لأن كل شيء من العالم الخلقي له وجهان، وجه في حد ذاته ظلمة حاجب وقاطع عن الله، ووجه في دلالته من حيث خلق الله له نور وهدى. فأهل الغفلة والانقطاع ينظرون من وجه الظلمة فيصير لكم حجاب بينهم وبين الله، وأهل الذكر والحضور ينظرون من وجه النور، وكل شيء يزيدهم إيمان بالله ويدلهم على الله، فيكون الكون مثل زجاجة لهم، الزجاجة ما تحرج بما وراءها، الزجاجة ما تحرج بما وراءها، ووراء كل ذرة قدرة القادر، قهر القاهر، إرادة المريد، خلق الخالق، تصوير المصور، الله، جبروت الجبار، عزة العزيز، وراء كل ذرة. فإذا تحولت مثل الزجاجة رأيت وراها هذا كله، وإذا كانت في جانب الظلمة رأيت أكوان تحجبك عن المكون جل جلاله وتعالى فعلا. وما أتفه حال وأسفه عقل من شغلته الكائنات عن المكون. وبعضهم يغلب عليه المحبة فترى في السجود على حال عجيب آخر، إن كان والده المحبة كوشف بالأنس والترحيب والدنو من الحي. فينكشف له أسرار اصطفاء الله واتباء ورضاء ومحبة لمن يتبيهم وهو حضر في حضرة السجود لا، فيشهد أسرار ترحيب الحق بمن يقبل من عباده، من يقبله من عباده، يكاشف الأنس والترحيب والدنو من الحبيب، ويطالع زيادة القرب، زيادة القرب من الرب وهو في السجود، ويكون لذلك حلاوة ما أعلى. وكان يقول عبد الله الشاطبي عليه رحمة الله لبعض كلام ذاته: أجد في الصلاة حلاوة في السجود ولذة، لولا المامومين ورائي ما قمت. وتقلبك في الساجد والركع السجود. أمن هو قانت لنا ليه ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وللقلب سجود إذا سجده لا يرتفع عنه أبدا. يا رب ارحم قلوبنا بأهل القلوب الساجدة، القلوب التي رقيتها بمراد السجود لك، ارحم قلوبنا بتلك القلوب، وانظر إلى قلوبنا بتلك القلوب يا الله. ثم جاء ببعض الأدعية التي وردت أيضا بالسجود والقراء، قال: من دارت عليه الصفات ألا قبله وارد الهيبة، وإن كان وارده الهيبة كوشف بالجبروت. الجبروت، الجبروت طور من عالم الغيب يظهر فيه أسماء الجلال وآثارها. الجبروت فهم حقائق من أسرار اسمه الجبار. الجبروت انقهار كل شيء تحت عظمة المكون الخالق جل جلاله. الجبروت انبساط عظمة القدرة والإرادة وأسرار الألوهية والربوبية، و معاينة كل شيء خاضع لها لا يملك معها شيء. كشف بالجبروت وسجد على البهم إشارة إلى أسفل أجناس العوالم البهائم والحيوانات التي هي أقل أجناس هذه المخلوقات بهموت يعني يتذلل لله غاية التذلل يسجد على البهموت. طيب هذا إن كان ورده المعرفة أو المحبة أو الهيبة. ومن دارت عليه الصفات صار جامعا ولمعت على قلبه أنوار الذات صار فانيا بالذات باقيا بالصفات فحيث شاهد أوصاف الرهبوت أوصاف الرهبوت التي فيها ظهور الأسماء المقتضية للعقوبة والانتقام والبطش أوصاف الرهبوت أوصاف الرهبوت ما يخشى من شدة البطش والانتقام والعذاب والعقاب والبعد والطرد رهبوت يهرب إلى أوصاف الرحموت الرحموت من التقريب والغفر والرحمة والسماح والعفو والمجاوزة هذا الرحموت والستر للمعايب والتجاوز عن الخطيئات والتقريب بعد البعد هذه أوصاف الرحموت. وقال أعوذ برضاك الذي هو مجلى أوصاف الرحموت من سخطك الذي هو مجلى أوصاف الرحموت. فأوصاف الرهبوت مندرجة تحت سخط الله كلها العذاب العقاب الانقطاع الشدائد البلايا الرزايا تحت سخط كلها في سخط الله. أنا أعوذ بالله من سخطه والنار النار كلها مظهر رهبوت من تحت السخط من تحت السخط وجميع مظاهر الرحموت من تحت الرضا فمجلاها لعلى الرضا إذا رضي عنك خلاص رضي الله عنهم ورضوه عنه ذلك لمن خشي ربه. والجنة كلها مظهر من مظاهر الرحموت تحت الرضا ولولا الرضا ما كان للجنة طعم قال فلو فرضنا ما لا يكون لو فرضنا أن الله رضي عن أحد من أهل النار لتنحن وذاك الحلاوة وهو في النار إذا تدخل الملائكة النار وشوف يدخلون النار يخرجون ما يتأذون بالنار لأن رب النار راضي عنهم النار متأدبة معهم. لو فرضنا هذا ما يكون لكن لو فرضنا أن الله سخط على واحده في الجنة لتألم ولتعذب لأن جميع النعيم فرع وآثار للرضا وجميع العذاب فرع وآثار للسخط. اللهم ارضى عنا يلا رضا يلا رضا والعفو عنا نعود برضاك من سخطك. وحيث شاهد أوصاف البطش والقهر هرب إلى أوصاف الحلم والغفر وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك يا رب عافنا. وحيث لمع في قلب نور الذات الرضا والسخط والعفو والعفو والعقوبة كلها فرع وصفة لكن باب الرب الله جل جلاله فأعوذ بك منك رقى في أعلى الدرجات عبر عن الأسماء والصفات في مشاهدة الذات طلع فإيش يقول أعوذ بك منك بك منك أنا الذي أرجو كل منك واللي يخاف كل منك أعوذ بك منك أنت رجائي وأنت خوفي وأنت رخائي وأنت شدتي وأنت كل شيء إله إلا الله. قال إيه؟ وأعوذ بك منك، فلم يبقى هناك معه موجود ولا في مشهد مشهود، حكم على الوجود بالفناء والنهود، وعلى الشهود بالجحود شهوده هو، ولا تبقى إلا قيومية واجب الوجود وهو الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. كيف قيوم؟ ماشي ذرة من ذرات الكون إذا هو قائم عليه قيوم، الهواء، النبات، الجماد، الحيوان، الألوان، الأعضاء، الخواطر، القلوب، كلها قيومية قوبها. ما ينبت نبات ولا تبتر ماء ولا يحصل ري ولا ظما إلا بقيومية إله. من دون قيوميته عدم كل شيء، مش عدم، بس هو بقيوميته خلق، بقيوميته يقدر، فهو قائم على كل شيء قيوم. ما 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 خلق شيء من الملك وقال غير يتصرف فيه، خلاص ما عاد شيء ليه. ما شهد أيضا كل ذرة من ذرات الوجود ما لها وجود إلا به، فهو قيوم عليها، إن طلعت وإن نزلت وإن صغرت وإن كبرت وإن بيضت وإن اسودت وإن قربت وإن بعدت وإن فسدت وإن صلحت، كلها بقيوميته. قيوم لا إله إلا هو، هذه القيومية التي تفرد بها الإنسان. يصنع الشيء يقومه بعدين في واحدين تصرف فيه، وهذا داريه إن انكسر وإن صلح وإن طوره، هذا ما هو داري، هذا اللي صنع الأول، ما عنده قيومية. لكن الرب قيوم، كل ذرة يخلقها فوقها إلى الأبد، بداية نهاية، حياة فناء، مرض صحة سقم، نعم، جحود شهود، دخول خروج، طول قصر، هو قيوم فوقه، ماشي من دون إذن، شعرة بإذن، واحدة شعرة ما تنبت إلا بإذن، ما تطول إلا بإذن، ما تنقص إلا بإذن، المقص هو قيوم عليه، وخلقه من الحديد، وقوى قيوم على الأيدي التي كونت المقص والأفكار والعيون، وقيوم على هذه اليد والأصابع اللي ماسكة المقص الآن، وقيوم على حركاتها وامتدادها، هو فوق قيوم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول لا لإصبع ولا لعين تطرف ولا لأذن تسمع ولا لطائر يطير ولا لهواء يتحرك ولا لنبات ينبت، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا فراشة تحرك جناحها إلا بالله، لا حول لها إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بك منك، فلم يبقى هناك غيرك، ولا تبقى إلا قيومية واجب الوجود. فإذا كان هذا يستعمل حتى في مجرد السببية، فكيف بحقيقة القيومية؟ مجرد السببية، قالوا أن بعض الخطبة كانت له مرأة بره به وصارت تصلح أموره، وكان يحسن الخطابة، وقالت له في بعض الأيام: أنا الذي أخطب، ما هو أنت، خلي الكلام هذا مجنون، عندي هذا. قالت: أنا الذي أخطب، وأريد تعرفك، أعرفك بهذا، أرويك يوم من الأيام. في قرية عايشين على قدرهم، والناس جاء يوم العيد فرحانين، فأنت ترتب كل شيء، إذا بغى يخرج إلى الخطبة يوم العيد، على عدد أخر الناس، قالت: حين تخرج الخطبة يوم العيد ما عندنا دقيق للعيد بالبيت ولا دقيق من البيت. الدقيق في منطقتهم وفي مجتمعهم أمر أساسي، وكيف في يوم عيد ما في دقيق؟ ربشت، خرج ما حد مستحضر، وصلى بالناس وقام يتكلم قليل في خطبة، يقول دقيق العيد، وبعدين يرجع إلى الخطبة ويقول دقيق العيد، ما صلى خطبة سوى رجع. قلت له: كيف الخطبة؟ قال: ايش كيف الخطبة؟ ولا عرفت خطبة، لأنني يعني اليوم ما خطبت، أنا اللي أخطب. كيف؟ قلت: كل مرة صلح لك كل شيء، ولا سألك عن دقيق ولا غيره، وأنت صلح خطبة تمام، اليوم شغلتك بالدقيق، والدقيق المعنى هذا موجود، ولكن شغلتك خليتك. قال: والله أنت تخطب إذا إن شاء الله. هذا في مجرد سببية، والناس في طريقة تفكيرهم العادي يقول: هذا صلح كذا، من وراه مش معقول من نفسه هذا من وراء يا أخي، وأنا وأنت والكون ده والشمس والقمر من وراء، كيف تنسى اللي وراء كل شيء وتقوم سبب مع سبب تقول ده وراء ده وخلاص وتقف؟ شوف في عاد وراء شيء ثاني، هي في وراء شيء ثاني، ولو شاء ربك ما فعلوا، ولو شاء ربك ما فعلوا ولا بيصلحوا شيء، خلاص في وراء شيء ثاني، هذا وراء ده وده وراء. طيب لكن لا تقف، أنا عاد باقي وراءهم كلهم. وكان يمثل الإمام الغزالي يقول لو أعطي الذباب عقل وفهم وجاي إلى عند الورقة بيضاء نقية حصل خط يكتب فوقها ذهب سودها، إيش هذا؟ يروح إلى عند الحبل، يا حبل تلعب على الورقة هذا وتغير وجهها وتسودها بعد ما كانت ورقة، يقول ما هو أنا وصل قلم هذا، تطلع عند القلم يا قلم عيب عليك، تعمل الحبر وتحطه فوق فوق الورق يقول اسمع، ما هو أنا أشوف إصبعي مسكنة هنا، أنا لو كنت في الشجرة هناك محلي بعيد يدخل في الورقة خرجونه وجابوا شوف الحين شو ماسكنها شوفوا أصابع ويروح يا إصبع عيب عليك، كلفت القلم يكتب وعمل اسمعي اسكت انا ورا يد كامله اشوف انا عندي كيف ويجي له عند اليد يا يد تتحركين قال روح لا انا في جسد كامل كبير وحدث ورا عقل مخ قلوا هذا المخ تعال يا مخ عقل ليه يطلع كذا؟ فلو عقل بيقول المخ اسكت انا مخلوق تجينا اوامر من فوق السيارة روح دور على المريد الا جلال من وراء من وراء من وراء ويعد نفسه عاقل كبير وفيلسوف كبير لأن نعرف من وراء ما عرفت من وراء كنت. وحتى قولك هذا من وراء من وراء فيك قولك من وراء أنت ما نسيت الذي وراء مباشرة جل جلاله لا تحزن إن الله هذا وراء من وراء الحبيب في ليلة الإسراء في ليلة الهجرة هذا وراء لا تحزن إن الله معنا يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما شفت من وراء حديث لا واحد ما وراء هذا يمشي بالطريق يقول لي سراقة تلبس سواري كسرى وقيصر من وراء في وراء الله ولبسه ما مات سراقة حتى لبس سواري كسرى وقيصر صلى الله على الناطق بالحق والصدق ولما ردوا الأشياء للأسباب كلها صاروا ما عاد يدركون أحوال الكبار الذين تخلوا عن ورائية الخلق وصاروا وراهم الخالق صاروا ما عاد يصدقون يقول هذا من وراء ده لله مش معقول لأنه ما عاد يعمل شيء لله كله إلا ذا وراء ذا وذا وراء ذا فظن أن الصالحين كما بيتصرفوا يقول إيش القصد إيش من وراء هذا لأنه ما يقوم بهذا إلا لقصد سفلي وهذا يقوم بقصد علوي فرق بين ذا وذا فلما نسوا الله أنساهم أنفسهم هو اللي وراء العارفين وراء الصالحين بتأييده وعونه سبحانه وتعالى كما أنه وراء الفاجرين والكافرين ببطشه ونقمته وتقديره وإملائه لهم وإمهاله إلى حين ولا تحسب أن الله غافل عما يعمل ظالمون هو قيوم على كل شيء جل جلاله طيب يقول حينئذ تكل الإشارة تخرس العبارة يرجع بالعجز والانكسار والذل الاتقاء يلقي نفسه على بساط الذلة والانكسار يعرف أوصاف نفسه الذليلة يتعلق بأوصاف سيده الجليلة يا شعب يمتلي من سر البقاء في السجود يقول هيا جلس جلس الحين هيا جلس بصوت بساط طلب من ربك وطلب هيا جلس ربي ارحمني وارحمني وارحمني وارزقني وهدني وعافني هذه الست سبع المواردات في الحديث اما اضاف بعض اهل العلم في الامام الشيرازي الامام الغزالي وغيره واعفو عنه فصارت ثمان دعوات تدعو بها ولها معاني اشار الى رؤوس المعاني حقها سيدنا في هذا المقام ايش يقول ربي ربي يعني يا مربي يا من ربيتني وأحط بي وقيمت قيوم علي، ربي اغفر لي ما تعلمه من خطئي وأوزاري. ما تعلم ليه؟ لأن لنا خطايا وأوزار نحن ما نعلم، تخفى علينا نحن حد. لنا خطايا وأوزار ما تنتبه منها، ما نعلمها نحن، إيه خطر مكتوبة علينا هو يعلم. قل ربي اغفر لي ما تعلمه من خطئي وأوزاري. في الحديث اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، واستغفرك لما لا أعلم. قل في شيء عندي من الشرك الخفي ما أعلمه، أنت تعلم. أيوة، رب اغفر لي ما تعلمه من خطئي وأوزاري، ارحمني في اضطراري وانكساري، هذا سر الرحمة. وإذا أعطاك الاضطرار إليه والانكسار من يديه فهو معك، وصب رحمته صبابة عليك. أين أجدك يا رب؟ قال تجدني عند المكسر قلوبهم من أن أجدي، وارحمني في اضطراري وانكساري، واجبرني من ضعفي وانكساري، وارفعني من حضيض أطواري إلى رفيع حضرة سرك الساري. ارفعني من حضيض أطواري النفسية وشؤوني البهيمية والسبعية التي فيه، ارفعني منها إلى رفيع حضرة سرك الساري الذي تختص به من تشاء من عبادك، فتصنعهم لنفسك ولتصنعهم على عينك كما قلت في كلامك، ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي، وقلت لسيد أحبابك فإنك بأعيننا. فإنك يا سلام لو نزلنا الملائكة كلهم جمعنا الشعر وقلنا امدحوا الحبيب وهاتوا عشر ذرة من معنى فإنك بأعيننا، لا عجب، ما حد يقدر يمدح الحبيب مثل هذا المدح. رب العرش يقول له فإنك بأعيننا، إيش تشوف هذا المدح؟ فإنك بأعيننا. يقول وارزقني في إرسالي وإبكاري، واهدني من ضلالي واحتياري، إن علينا للهدى. يا عبادي أقول لكم ضال إلا من هديت، فاستهدوني أهدكم، فيستهدونكم حتى وقت الفتن التي تدعو الحليم حيران، يستهدون يهدي من مطلوب منكم كذا كذا. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر سوف يعلم، ولقد نعلم إنك يذيب صدرك بما كلام كثير وغيره، فلا تحتفظ كما قالت لا يغفر لا يحزنك ظلم اللي يصل له. قال نحن معك وشغلك سبح الحمد لله، سبح الحمد ربك وكن من الساجدين. المنهج قدامك لا تلتفت كذا ولا كذا، واعبد ربك حتى ياتيك، فلا تهتز من شيء، خلاص كل مطمئن. ايوه، يقول له لا يحدث قوله انا نعلم ما يسرون وما يعلنون، انا ربكم متوليك وانا اعلم ما يسرون. فايش بيحزنك من اقوالهم؟ خليه يقول لي ما يهمك، خليه يقول لي، يقولوا انا ومعك، انا نعلم ما يسرون وما يعلمون. وكم ترى في عجائب من هذه المعاني في واقع الناس اليوم، حتى ما بين قوي وضعيف، شيء في مؤسسة قد يسطو ويظلم، ولكن تأمل وعواقب كثيرة تحصل، شيء مصروف عن واحد بعيد مسكين عنده شيء وكذا، وكل ما صلح وخط عليه روح كذا. فلما إننا نعلم ما يسرون وما يعلمون، لما يريد نصره ولا يريد تأييده خلاص خلوا يجي كبير صغير قدامه، ما بشعره يصرف له حتى ذا يصرف له ولا يبقى محبوب. وكم من عواقب في حياة الناس، وكم من واحد على مستوى أسرة، على مستوى شركة، على مستوى عمل، على مستوى وزارة، على مستوى دولة، على مستوى وخلها وين أخذت سنين، بعد شوية تحصلها تقول لا إله إلا الله، كيف صار الأمر كذا، كيف رجع كذا، كادت الدنيا ان تكون دار جزاء، وفي عارفها ما هي دار جزاء، الجزاء المقبل. لكن قيومية الحي لقيوم، قيومية ربي ربا جل وجلاله، ربي عليك اعتمادي كما إليك اعتمادي، صدقا وأقصى مرادي رضاك دائم الحال، واهدني من ضلالي واحتياري وعافني. بيرويك هنا مظهر من مظاهر المعافاة الحقيقية، المعافاة الأجساد هذا هو المعروف ونسأل الله العوافي كلها، لكن في عافية واحدة كبيرة ايش قال؟ من تدبيري واختياري. ايش؟ قال لما تعتمد وتستند على تدبيرك وتدخل اختيارك في الأمور تجيك عواقب ما تقدر على ردها ولا تقوم على تقاوم شرها وضرها وتوديك في دوام. قل يا رب عافني، عافني من تدبيري واختياري، يعني اجعل تدبيري كله بشريعتك وعلى ما يحب نبيك وعلى التوفيق لك، ما استقل أنا في شيء، ولأنك إن وكلتني إلى نفسي وكلتني إلى ضعف وعجز ونقص وعوار. وإيش بيقع النتيجة؟ واحد موكول إلى ضعف وعجز ونقص وعورة، إيش العواقب؟ يا لطيف، أقول عافني من تدبيري واختياري، كن أنت المختار وجعل اختياري إلا ما شرعت لي وأحببت مني أختار وأختار وامتثال لأمرك فقط، ها؟ وكن أنت المختار المدبر لي كما علمنا في الاستخارة، اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا وأنت أعلم الغيوب، إن كنت تعلم أن هذا الأمر كذا كذا الذي عزمتني فعل خيرا لي فاقدره لي، في رواية خيرني في معاشي ومعادي وعقبة أمري وأجله وأجله، وإن كان شرا لي فاصرفه عني، وهكذا ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاك دائم الحال ولا أحلى من رضاك. رب ارضى عني، يلا رضا يلا رضا والعفو عما قد، فإيش حال الذي يبيت الليلة والله راضي عنه؟ سعيد سعيد، موفر الحظ، ميمون، اللهم ارضى عنه، اللهم ارضى عنه، ربنا رضى عنا رضاك الأرضى، نسألك رضوانك الأرضى الذي لا سخط بعده أبدا، آمين. ما تزداد عنا رضا ورضوان من الله أكبر. هكذا ويأتي بما مر في وفي باقي الركعات. كيف نصلي؟ نقرب نقرب منها ولا نتشبههم إن شاء الله. باقي معنا الختم بالتشهد إن شاء الله في جلسة الختام بعد الصلاة، ويلا بتوفيق. بسم الله. من الذي